بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الأخيرة من مسائل بحث التقليد من كتاب منهاج الصالحين، المسألة 33. قال السيد: إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه المسألة أولا نوضح كلام السيد ثم ندخل في هذه المسألة. يقول السيد: إن كثيرا من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة. طيب، يعني من الذي ذكرها؟ لأن كتاب منهاج الصالحين ليس للسيد الخوئي بداية، وإنما كان للمرجع، مرجع الطائفة المرحوم السيد محسن الحكيم، ثم تبنى السيد الكتاب ووضع مسائله على حسب رأيه، وأبقى هذه المستحبات التي ذكرها السيد الحكيم بعنوان المستحبات والمكروهات بعنوان المكروهات. ولكن السيد الخوئي يقول: إن كثير من هذه المستحبات المذكورة أو المكروهات التي ذكرت بعنوان المكروهات، هذه لم يثبت استحبابها أو كراهتها بدليل عندنا، ولكن ذكرت هنا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن التي كان يقول بها السيد الحكيم. ولكن لم تثبت عندنا هذه القاعدة، التسامح في أدلة السنن. ما معنى التسامح في أدلة السنن؟ يعني الأدلة التي يستدل بها على الاستحباب أو على المكروه يتسامح فيها، فلا ينظر إلى أسانيدها، بل بمجرد أن تكون هناك رواية دالة على الاستحباب يؤخذ بها وإن كانت الرواية ضعيفة للتسامح في دليلها. أدلة السنن المستحبات أو أدلة المكروهات، ما ننظر إلى أسانيدها فنأخذ بها هذه الرواية الواردة فيها ولا ننظر إلى أسانيدها. سيد الخوئي يقول: هل قاعدة هذه مو ثابتة؟ قاعدة التسامح في أدلة السنن مو ثابتة. نحن لا نتسامح في أدلة الواجبات ولا أدلة المحرمات ولا أدلة المستحبات ولا أدلة المكروهات، ما في تسامح بمعنى عدم النظر في تلك الأدلة وفي أسانيد تلك الرواية، لا ما نتسامح. طيب، ما هو منشأ القول بهذه القاعدة؟ سيده يقول أنه لم يثبت عندنا، فحينئذ إذا مو ثابت هذه القاعدة ماذا نفعل في المستحبات الواردة في هذه الرسالة العملية؟ ماذا نفعل فيها؟ يقول تعمل لكن برجاء المطلوبية، يعني الاحتمال أنها تكون مطلوبة نأتي بها. طيب لماذا؟ أصلا لماذا نأتي بها على أساس رجاء المطلوبية أو على أساس الاستحباب؟ قال أولا منشأ القول بالقاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنن، هي عبارة عن روايات. ما هي الروايات؟ تسمى روايات من بلغ أو أحاديث من بلغ. هذه روايات كثيرة، ولكن نذكر بعضها تنويرا للأذهان ثم نعرج إلى مفادها. ماذا يعني؟ ماذا تعني هذه الروايات؟ منها صحيحة هشام بن سالم، رواية صحيحة السند معتبرة بلا إشكال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. أقرأها مرة ثانية: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. بمجرد بلوغ شيء من الثواب في رواية وعمل بمقتضى هذا الثواب، عمل لأجل هذا الثواب، يعطى أصلا الثواب حتى وإن كان رسول الله لم يقله. مثلا يقول مثلا: من توضأ قبل النوم كان له كذا وكذا، كان له أمانا وكذا، وقام هو بناء على هذه الرواية واستحبابها توضأ لأجل النوم، توضأ لأجل النوم، يقول له هذا الثواب حتى وإن كان رسول الله لم يقله. من أكل رمانة يوم الجمعة كانت له كذا وكذا، فهو أخذ رمانة وأكلها بناء على هذا الثواب، يقول له ذلك وإن كان رسول الله لم يقله. من صلى ركعتين في يوم الجمعة قبل الظهر بصفة كذا كان له كذا وكذا، وصلاها بناء على هذا، كان له الثواب وإن كان رسول الله لم يقله. هذا مفاد هذه الرواية. رواية مثلها عن صفوان عن الصادق سلام الله عليه قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء، من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به لأجل ذلك الثواب، فعمل به كان له أجر ذلك، كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. رواية أيضا ثالثة عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله. بعد الرواية الأخيرة وهي ليست أخير روايات كثيرة، هذه بس فقط نقلنا لكم 4 روايات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل ففعله الناس ذلك الثواب، يعني لأجل ذلك الثواب ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغ. إذن هذا هو مضمون هذه الروايات المعتبرة. لهذا السيد الخوي يقول أصلا لا مناقشة في أسانيد هذه الروايات. ليش؟ لأن بعضها صحيح يقينا. سيد الخوي يقول في مصباح الأصول، يقول: والتكلم في سند هذه الروايات غير لازم، إذ منها ما هو صحيح من حيث السند، وهذه الروايات أيضا ليست قليلة، مو واحدة أو اثنتين، كثير من الروايات. إذن الكلام كلها في مفاد هذه الروايات. ماذا تعني من بلغه من النبي شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له؟ ماذا تعني هذه الروايات روايات من بلغ؟ بعض قال أن معناها التسامح في أدلة السنان. إيش معنى التسامح في أدلة السنان؟ يعني إذا جاءت روايات تنقل شيء مستحب أو تنقل شيء مكروه، الواحد يعمله لأن كذا لو كذا ثواب إلى، فحينئذ لا ينظر إلى السند، فمفادها حجية الأخبار الحاملة للمستحبات والمكروهات، يعني للسنن والمكروهات. مفادها هو إسقاط حجية شنو؟ إسقاط الحجية لهذه الأخبار الحاملة للسنة. ما نحتاج أن نبحث عن حجيتها، أهم شيء أنها بلغت، فبالتالي ممكن الأخذ بها. هذا القائل بأن هناك قاعدة تسمى التسامح في أدلة السنن ناظر إلى الاستفادة من هذه الروايات بإسقاط الحجية للأسانيد في المستحبات والمكروه، ما نحتاج إليها. فحينئذ تلك الروايات وتلك الأدلة الدالة على لزوم الحجية لكل دليل يستدل بها على حكم شرعي، لابد أن تثبت الروايات الحاملة للواجبات والمحرمات وغيرها أيضا. يقول تلك الأدلة التي توجب الحجية لكل دليل مخصصة حينئذ بروايات بشنو؟ من بلغ. يقال هناك يجب تحصيل الحجة لكل حكم إلا شنو؟ المستحبات والمكروهات، ما يحتاج يصير هذه مخصصة لتلك. السيد الخوي يقول في تشريح هذه الروايات وتوضيحها، يقول أن الاحتمال الأول وهو إسقاط الحجية، هناك احتمالات أخرى دالة عليها هذه الروايات. أولا يكون مفاد هذه الروايات الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، أن الانقياد للشرع حسن على كل حال، ويترتب على هذا الانقياد ثواب. لما يبلغ شيء من الشرع ثواب استحباب وانت تعمل لأنه جاء من الشرع، هذا قمة الانقياد. يقول في هالروايات دي اللي يبلغه شيء من الثواب ويعمل لأجل ذلك الثواب، يعمل لأجل أنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا قمة الانقياد له ذلك الثواب وإن لم يكن رسول الله قد قال. هذا احتمال ثاني غير مسألة أن حجية أسانيد مثلا الروايات الدالة على السنن والمكروهات ساقطة، هذا احتمال آخر أن هذه مفادها ثبوت الثواب للعامل المنقاد، هذا هو الثالث. احتمال ثالث، لا هذه مفادها إثبات عنوان ثانوي للرواية بها يحكم بالاستحباب، يعني مثلا يقول من أكل الرمان يوم الجمعة كان له كذا، طيب هذه الرواية فرضا سندها ضعيف لكن بلغتنا، ما دام بلغتنا فأكل الرمان بعنوان أنه بلغنا يكون شنو؟ مستحب، فالاستحباب وارد للعمل بعنوان شنو؟ البلوغ، عنوان البلوغ عنوان ثانوي يوجب شنو؟ الاستحباب. سيد الخوي يقول لا الأول عدل ولا الأخير عدل، ليش؟ لأن ليس في الرواية، ليس في هذه الروايات كلها ما يوجب إسقاط حجية أسانيد الروايات، ليش؟ لأن غاية ما يقال أن لسانها لسان عدم الاعتناء بالأسانيد، ولكن لسان الحجية، انتبهوا ليها في هالكلمة، لسان الحجية إلغاء احتمال الخلاف. إذا ألغي احتمال الخلاف، مثلا خبر الثقة، خبر الثقة الشرع يقول خذ بما ورد عن يونس بن أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، قال نعم. طيب أكو احتمال أن يونس بن عبد الرحمن الذي يقوله غير صحيح، يقول هذا الغناء، احتمال الخلاف ملغي فيؤخذ بهذا الشيء. أنا ما عندي قطع ولكن عندي قطع تعبدي، الشارع الإسلام الدين قال لي لا تعتني بالخلاف، كأنه هناك قاطع. أنا لما أعلم بالحكم أخذ بعلمي، أما لما تجيني رواية ما أعلم ما يصير عندي علم، ولكن عندي حجة وهي الرواية والشرع عبدني بها قال خذ بها. يسأل أحد أصحاب الأئمة إلى أن الواقفية عندهم روايات كثيرة، وهذه الروايات في كتب كثيرة واختلطت، شو نسوي فيها؟ نرميها؟ دول الواقفية وقفوا عند الإمام موسى الكاظم وتركوا الباقي، خلاص ما آمنوا بالبقية الأئمة، طيب شو يسوي؟ يقول خذوا بما رووا، خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا، اللي رواه خذوه لأنهم رووا في زمان الأئمة فخذوا ما رووا. نعم الرؤية العقلية حقهم وهي الوقوف ما عليكم منها، لكن هم ثقات في لسانهم من جهة الرواية فخذوا ما رووا. فإذا هناك الشرع يقول لنا يعبدنا بالأخذ بهذه الروايات وإلغاء احتمال الخلاف، هذا هو لسان الحجية للرواية بمعنى إلغاء احتمال الخلاف. أما هنا في نفس الروايات لا، ما يلغي احتمال الخلاف، يقول إلك الثواب وإن كان رسول الله لم يقله، يعني أنه احتمال كبير أن رسول الله لم يقله، مع ذلك الثواب إلك. فليس لسان هذه الروايات لسان الأخذ بها وإلغاء احتمال الخلاف. ليست مفادها ودلالتها على أن الحجية ساقطة، لا، ولا عن أن هناك عنوان يؤخذ به عنوان ثانوي وهو عنوان البلوغ للشيء. كل ما هنالك يقول إذا بلغك شيء من الثواب وأنت عملت إلك ذلك الثواب، وإن كان رسول الله بعبارة واضحة ما يحتاج لا روح لا يمين ولا يسار، أن مفادها إلك ذلك الثواب ما دام أنت منقاد إلى الشر، ما أخذ به، أخذت بالشر وانقدت له والثواب إلك حتى لو كان مو صحيح. هذه كل مفادها. إذن التسامح في أدلة السنان التي منشأها هذه الروايات وهي روايات من بلغ مي صحيحة، فحينئذ إذا قاعدة التسامح مي ثابتة فلا يثبت الاستحباب لهذه الأعمال. تبهوا، إذا قلنا بالقاعدة التسامح يعني يثبت أن الذي جاء في الروايات الضعيفة أنها مستحبة أو أنها مكروهة، لأن الشرع قال لنا تسامحوا، هذا حكمي حتى لو ما كنت قلته فهو حكمي. يقول لا، مو صحيح، ولا يثبت الاستحباب ولا يثبت كراهة، وإنما يثبت ثواب على هذا الانقياد. أحيانا أن هذا مكروه أصلا عند الله، مكروه، كيف يثبت استحباب؟ سير هناك حكمين غير احنا جاهلين به، مثلا أكل الرمان يوم الجمعة أنا ما أدري هل فيه استحباب لو فيه كراهة، يمكن يسبب يوم الجمعة بالخصوص واحنا مروح نصلي مثلا، هذا مكروه أن واحد يأكل ضحى مثلا، ممكن عند الله ما أدري أنا، لو كان هناك عند الله مكروه معقولة يثبت استحباب فيصير حكمين متضادين على شيء واحد، هو مكروه هو مستحب؟ يقول لا، ليس كل ما ورد في هذه الروايات يثبت أحكام الاستحباب وأحكام الكراهة، لأن الأحكام متضادة وليس عند الله حكمين متضادين. فإذا على هذا الأساس ليس هناك استحباب وليس هناك كراهة، وإنما نأتي بالعمل رجاء للثواب أو رجاء لكونه مطلوب. رجاء، أنا ما أدري أنه مطلوب، لكن احتمال المطلوبية بسبب هذه الرواية، مو الرواية قالت إذا صليت ركعتين قبل الظهر إلي كذا وكذا، هذه رواية، فهناك احتمال للأمر الاستحبابي، أنا أجيب العمل رجاء لمطلوبيته، رجاء للأمر به، رجاء لمطلوبيته، رجاء لاستحبابه، رجاء للثواب. إذن عندنا شيئان، إما أن يأتي به هكذا بدون الرجاء بدون الثواب بدون الاحتمال الأمر أصلا، أنا أتي به هكذا، هذا مثل من صلى بدون أن يأتمر بأمر الله، واحد مثلا يهودي شاف بني آدم زميله مسلم يصلي الصبح يقعد ويصلي الظهر يقعد ويصلي والعصر والمغرب والعشاء، عجب هذا، قام إذا قام ذاك يصلي قام يتمرن إياه تمرين، قاعد يصلي صلى وياه يركع ويسجد. هذه الصلاة اللي بعضهم يعبر عنها هي مثلا علاج للروح مثل اليوغا عند البوذيين وغيرهم، زين، هذه لحظات تأمل، هل لحظات مفيدة للروح مفيدة للنفس، فبالتالي قام بها لأجل الغرض مو لامتثال أمر الله، مثل هذا هذه الصلاة ما تفيد شيء أصلا، قد تفيد منها الناحية الذي قلناها نفسيا روحيا لكن ما تفيد ثوابا وغيره، أو أنه امتثل لأمر الله. إذن يعمل هذه المستحبات رجاء للمطلوبية، رجاء للثواب، مو يعملها هكذا بدون الرجاء، ولا يعملها بعنوان الاستحباب، لأنه ما ثبت عندنا الاستحباب. أنت مقلد السيد الخوئي مثلا، والسيد الخوئي يقول بشنو؟ بأنه ما ثبت عندنا استحباب هذه الأمور إلا المصرح بها. يعني لما نجي إن شاء الله في مبحث الأغسال، يقول الأغسال المستحبة قسمين، قسم ثبت استحبابها وقسم لم يثبت استحبابها، لكن مو معنى أنه شنو ما نسويها، ما نغتسل لأجلها، لا نغتسل لكن رجاء للثواب ولها قيمة. طيب شو الفارق؟ يعني أنت كده لو كده، أنت على كل حال إن جعلت للاستحباب وأنها مستحبة إلك ثواب، إن أتيت بها رجاء المطلوبية أيضا إلك ثواب، شو الفارق بيناتهم؟ أنت معدب حالك ومعدبنا، كل ثواب موجود. لا في فوارق، من اللي قال ما في فوارق؟ الآن في الأغسال، هذه الأغسال مثلا غسل، مثلا غسل ليالي رمضان كلها، شهر رمضان، في هناك ليالي ثبت استحبابها، ليلة النصف، ليالي القدر مثلا غيرها، وهناك ما ثبت استحبابها، مثلا الغسل في كل ليلة، مو كل ليلة يثبت، ليلة الأولى مثلا، أما الليلة الثانية من شهر رمضان ثابت استحبابها. لو كان هذه أيضا واحد بناء على الرواية الضعيفة، ليلة الثانية اغتسل غسل ليلة الثانية من شهر رمضان. طيب إن قلنا بأنها استحبابية ثابتة، حينئذ هذا الغسل شنو؟ يجزي عن الوضوء، يقدر يقوم يصلي به، يقدر يسوي الأعمال مثلا غير محدث يصير. أما إذا أتى بها رجاء للمطلوبية لأنه لم يثبت استحبابها، ما يجزي عن الوضوء. ما دام ما يجزي عن الوضوء، ليش ما يجزي عن الوضوء؟ غسل كامل ما يجزي، أي نعم ما يجزي عن الوضوء لأنه لم يثبت استحبابه، لأنه لم يثبت أن هذا مأمور به شرعا، لم يثبت أنه مطلوب من جهة الشرع. إذا كان مو مطلوب ما ندري، حينئذ المحدث لما يكون محدث بالأصغر واغتسل، ما ندري أنه قد ارتفع الحدث أو ما ارتفع بهذا الغسل. إذا ما ندري، إذا ما يمكننا نصلي بهذا الغسل، غير مجزي، لأننا نحتاج في هذه قبول الصلاة في صحة الصلاة أن يكون الإنسان على شنو؟ على طهارة يقينية محرزة، والحال أنه لم يحرز. إذن هناك فرق، مو تقول ما هناك فرق. مثلا الآن الأخذ من مسترسل اللحية، تارة اللحية في حال الوضوء أخذ من نفس الشعر الذي هو نابت في نفس الوجه في العارض مثلا، وجف ما على اليد، أقدر أخذ من الشعر النابت في الوجه لأمسح به لأنه ما يوضو، فأقدر أخذ من هذا الشعر وأمسح به الرأس مثلا. لكن مسترسل اللحية، يعني اللحية الطويلة، لحية طويلة، هذه مسترسل اللحية اللي تحت الدقن، اللي عند القبضة، بعد القبضة من اليد، هذا اللي بعد القبضة من اليد مثلا له مسترسل اللحية، الماء لازال موجود، الجف على الأعضاء كلها بما فيها الشعر النابت على الوجه، لكن في نفس اللحية موجود الماء، هل يمكنني أني أخذ من هذا الماء وأمسح به؟ طيب يبتني على شنو؟ على أن غسل الشعر المسترسل من اللحية إذا ثابت استحبابه، ثبت أنه من الوضوء، فحينئذ أقدر أخذ منه وأمسح الرأس. أما إذا ما ثبت استحباب غسله، فحينئذ الأخذ منه كأني ما أخذ شنو؟ ماء خارجي أجنبي، فلا يصح. إذن هناك آثار، هناك آثار وفوارق بين القولين، بين أنها هي مستحبة أو غير مستحبة. السيد الخوي يقول كثير من المستحبات اللي ما صرحنا باستحبابها أو المكروهات اللي ما صرحنا بكراهتها مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنة، وإحنا ما نقول بها، ولذا إن تعملوها رجاء لما فيها من الثواب أو رجاء لمطلوبيتها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبها ننتهي من بحث التقليد إن شاء الله. من ليلة الغد سنبدأ مباشرة في كتاب الطهارة، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. نعم نعم نعم. الواردة في مفاتيح الجنان أيضا من هذا القبيل، لم يثبت استحبابها عند المرجع. إذا ثبت استحبابها صرح بها عند المرجع فحينئذ نأخذ بها، أما إذا لم يصرح بها عند المرجع فحينئذ نعملها رجاء للثواب. كل الوارد في مفاتيح الجنان والوارد أيضا في كتب الأدعية والزيارات، كل هذا يعمل بها. إذا لم يثبت عند المرجع استحبابها أو كراهتها فحينئذ لابد من أن تعمل رجاء. الأخ علي طحنون يسلم عليكم جميعا ويقول عند قبة الإمام الغريب زرنا نيابة عمن في المسجد وفي غرفة الثقلين، ودعونا لكم بقضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم. الله يوفق إن شاء الله ويعود إلينا سالم. جميع زوار الحسين سلام الله عليه، الله يسلمهم إن شاء الله ويسلمكم جميعا. قبل الله منا ومنكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.